This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Arabic, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'arabe, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de árabe, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
النص ألف. لديكم أربع دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى مديرة مدرسة الأوائل توجه كلمة لطلاب ومعلمي المدرسة.
زملائي وزميلاتي الأعزاء، طلابنا وطالباتنا الأحبة، مناسبة لقائنا هذا هو الاحتفال بيوم الأسرة الذي يصادف السبت بعد القادم. اخترت أن أتحدث إليكم قبل فترة كافية ليكون لدينا الوقت المناسب لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. هكذا وبعد اجتماع مع الزملاء قررنا أن نجمع بعض المساعدات ونقدمها للأسر المحتاجة. سنجد المعلومات اللازمة في مكتب البلدية. يمكنكم أنتم أيضاً المساعدة في إعطاء أسماء هذه الأسر للأستاذ المسؤول أحمد منصور. الرجاء حافظوا على الهدوء. يمكنكم تسليم المساعدات للجنة من طلاب الثانوية في قاعة الرياضة مقابل المسبح. الأشياء التي نقبلها ستكون الآتي: أولاً، والأفضل هو مبالغ نقدية مهما كانت قيمتها، فيمكن لمن يريد أن يساهم بمصروفه اليومي أو يطلب من والديه حسب قدرة كل منكم. ثانياً، مأكولات جافة مثل البقوليات والمعكرونة والمعلبات صالحة لأطول فترة ممكنة، ولا تقبل الأطعمة الطازجة مثل منتجات الألبان واللحوم والخضار. ثالثاً، ملابس جديدة أو قديمة على أن تكون في حالة جيدة ومناسبة لكل الفصول. رابعاً، أحذية وحقائب ولوازم مدرسية بشرط أن تكون جديدة أو في حالة جيدة. سيتم اختيار لجنة من طلاب الإعدادية والثانوية لتوزيع المساعدات على هذه العائلات. بارك الله فيكم جميعاً، وأنا واثقة بأن النتائج ستكون مشرفة.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
زملائي وزميلاتي الأعزاء، طلابنا وطالباتنا الأحبة، مناسبة لقائنا هذا هو الاحتفال بيوم الأسرة الذي يصادف السبت بعد القادم. اخترت أن أتحدث إليكم قبل فترة كافية ليكون لدينا الوقت المناسب لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. هكذا وبعد اجتماع مع الزملاء قررنا أن نجمع بعض المساعدات ونقدمها للأسر المحتاجة. سنجد المعلومات اللازمة في مكتب البلدية. يمكنكم أنتم أيضاً المساعدة في إعطاء أسماء هذه الأسر للأستاذ المسؤول أحمد منصور. الرجاء حافظوا على الهدوء. يمكنكم تسليم المساعدات للجنة من طلاب الثانوية في قاعة الرياضة مقابل المسبح. الأشياء التي نقبلها ستكون الآتي: أولاً، والأفضل هو مبالغ نقدية مهما كانت قيمتها، فيمكن لمن يريد أن يساهم بمصروفه اليومي أو يطلب من والديه حسب قدرة كل منكم. ثانياً، مأكولات جافة مثل البقوليات والمعكرونة والمعلبات صالحة لأطول فترة ممكنة، ولا تقبل الأطعمة الطازجة مثل منتجات الألبان واللحوم والخضار. ثالثاً، ملابس جديدة أو قديمة على أن تكون في حالة جيدة ومناسبة لكل الفصول. رابعاً، أحذية وحقائب ولوازم مدرسية بشرط أن تكون جديدة أو في حالة جيدة. سيتم اختيار لجنة من طلاب الإعدادية والثانوية لتوزيع المساعدات على هذه العائلات. بارك الله فيكم جميعاً، وأنا واثقة بأن النتائج ستكون مشرفة.
لديكم دقيقتان للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص باء. لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى لقاء في إذاعة صوت المدينة مع أحد المهاجرين الذين استقروا في البلد.
مساء الخير.
مساء النور.
هل يمكن أن نتعرف إليك؟
عبد الله الأحمد.
حدثنا قليلا عن نفسك.
أنا في الأصل مهاجر، غادرت وطني قبل 5 سنوات بسبب ظروف الحرب. تعلمت لغة البلد خلال فترة قصيرة، وبمساعدة الناس الطيبين فتحت متجري الخاص ووفقني الله في عملي.
علمنا عن النشاط الناجح الذي قمت به، وأحببنا التعرف إليك وإلى هذا النشاط.
حين وصلت من وطني كنت في حالة سيئة للغاية، ولأني كنت محظوظاً وجدت من يساعدني ويجنبني الكثير من المصاعب والعذاب، لهذا أردت أنا أيضاً أن أساعد الآخرين.
إذن مساعدة الآخرين لك هي التي دفعتك لجمع التبرعات لصالح المهاجرين؟
نعم كما تقولين، فهذا الأمر شجعني أكثر، ولكن والداي زرعا في عمل الخير منذ طفولتي والحمد لله.
أعزائي المستمعين، نكمل بعد هذا الفاصل القصير. حدثنا الآن، ماذا فعلت بالضبط؟
أسست أولاً موقعاً إلكترونياً وعرفت به عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية، ثم أعلنت عن قبول مساعدات مختلفة لصالح المهاجرين المحتاجين من جميع أنحاء العالم.
ما نوع هذه المساعدات؟ وكيف يتم التبرع بها؟
المساعدات كثيرة ومتنوعة، فمن مبالغ مالية إلى ملابس وأغطية للنوم، حتى أنه كان هناك بعض أهل الخير الذين تبرعوا باستضافة عائلات في بيوتهم. بالإضافة إلى ذلك، تبرع بعض الأطباء في البلد بتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها.
هل استفاد كثير من المهاجرين من هذه المساعدات؟
بالطبع، ليس فقط استفادوا، ولكنهم كانوا يرشدون آخرين للتوجه إلي وطلب العون، وبعضهم عرض علي مساعدته.
إذن هل لديك من يساعدك في هذه المهمة الإنسانية؟
نعم، انضم إلي عدد من المهاجرين بالإضافة إلى بعض أهل البلد الذين يقدمون لي الدعم عندما يتوافر لديهم الوقت.
شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك كل التوفيق.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
مساء الخير.
مساء النور.
هل يمكن أن نتعرف إليك؟
عبد الله الأحمد.
حدثنا قليلا عن نفسك.
أنا في الأصل مهاجر، غادرت وطني قبل 5 سنوات بسبب ظروف الحرب. تعلمت لغة البلد خلال فترة قصيرة، وبمساعدة الناس الطيبين فتحت متجري الخاص، ووفقني الله في عملي.
علمنا عن النشاط الناجح الذي قمت به، وأحببنا التعرف إليك وإلى هذا النشاط.
حين وصلت من وطني كنت في حالة سيئة للغاية، ولأني كنت محظوظاً وجدت من يساعدني ويجنبني الكثير من المصاعب والعذاب، لهذا أردت أنا أيضاً أن أساعد الآخرين.
إذن مساعدة الآخرين لك هي التي دفعتك لجمع التبرعات لصالح المهاجرين؟
نعم كما تقولين، فهذا الأمر شجعني أكثر، ولكن والداي زرعا في عمل الخير منذ طفولتي والحمد لله.
أعزائي المستمعين، نكمل بعد هذا الفاصل القصير. حدثنا الآن، ماذا فعلت بالضبط؟
أسست أولاً موقعاً إلكترونياً وعرفت به عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية، ثم أعلنت عن قبول مساعدات مختلفة لصالح المهاجرين المحتاجين من جميع أنحاء العالم.
ما نوع هذه المساعدات؟ وكيف يتم التبرع بها؟
المساعدات كثيرة ومتنوعة، فمن مبالغ مالية إلى ملابس وأغطية للنوم، حتى أنه كان هناك بعض أهل الخير الذين تبرعوا باستضافة عائلات في بيوتهم. بالإضافة إلى ذلك، تبرع بعض الأطباء في البلد بتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها.
هل استفاد كثير من المهاجرين من هذه المساعدات؟
بالطبع، ليس فقط استفادوا، ولكنهم كانوا يرشدون آخرين للتوجه إلي وطلب العون، وبعضهم عرض علي مساعدته.
إذن هل لديك من يساعدك في هذه المهمة الإنسانية؟
نعم، انضم إلي عدد من المهاجرين بالإضافة إلى بعض أهل البلد الذين يقدمون لي الدعم عندما يتوافر لديهم الوقت.
شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك كل التوفيق.
لديكم دقيقتان للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص جيم، لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى لقاء تلفزيوني مع موظف في وزارة الدفاع وناشطة في منظمات حقوق الإنسان.
أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بضيفين الكريمين السيد عماد الجاسر والسيدة مريم الخولي. بداية سيد عماد، نسمع كثيراً عن أسلحة الذكاء الاصطناعي، فنفقد هدوءنا وراحة بالنا ونشعر بالقلق على المستقبل وبأن العالم يوشك على نهايته، فماذا تقول؟
يتطور العالم منذ خلق الله الإنسان ومجال الأسلحة كذلك، فكما يستعمل الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب وغيره لابد وأن يستعمل في مجال الحرب، فالحرب هي نوع من الدفاع عن النفس وهي لا تشن بلا أسباب.
ولكن أسباب اندلاع الحروب ليست دائماً أخلاقية، فماذا تقولين سيدة مريم؟
إن استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي خال تماماً من أي أخلاق أو مبادئ إنسانية، فحين يستطيع الأشخاص ذوو الإمكانات الفكرية المميزة من غير العسكريين صناعة طائرات مسيرة بتكلفة بسيطة وأدوات متوفرة لإبادة منطقة أو مدينة بأكملها، فأين الأخلاق في ذلك؟ والأسوأ أنه من الصعب تحديد ومحاسبة الجهات التي تطلق هذه الأسلحة.
أعزائي، نكمل بعد هذا الفاصل الإعلاني. سيد عماد، ما الذي يميز هذه الأسلحة؟
أولاً، ستستغني الحكومات عن معظم جنودها الذين تحل محلهم هذه الأسلحة، وهي أقل تكلفة وأكثر سرعة وذكاء ودقة.
سيدة مريم،
بالفعل هي أقل تكلفة وأكثر دقة وسرعة، لهذا فهي أكثر فعالية في قتل الملايين بسهولة، وخسارة معظم الجنود لوظائفهم تعني ازدياد نسبة البطالة والبؤس في البلاد.
وثانياً سيد عماد،
ثانياً، لن يكون هناك مجال للرد الانتقامي كما يحدث عند استخدام الأسلحة النووية مثلاً، فحين يضرب بها العدو يمكن أن تدمره بالكامل قبل أن يجد الوقت للرد كما يحدث عادة عند استخدام الأسلحة النووية. وثالثاً، تكون الخسائر البشرية من طرف الفريق المنهزم فقط، وبهذا لا تفقد أرواح كثيرة.
سيدة مريم، هل ترين المزايا نفسها؟
ما أراه هو العكس تماماً، ينتصر الأسرع هجوماً ويتحول العالم إلى غابة وتنتشر العبودية بين الناس، ومن يستعمل الأسلحة المعتادة يفكر ألف مرة قبل استعمالها خوفاً من رد الطرف الآخر، بينما لا خوف من الرد على استعمال أسلحة الذكاء الاصطناعي، وسيكون قرار استعمالها أسهل بكثير.
تابعونا بعد هذا الفاصل.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بضيفين الكريمين السيد عماد الجاسر والسيدة مريم الخولي. بداية سيد عماد، نسمع كثيراً عن أسلحة الذكاء الاصطناعي، فنفقد هدوءنا وراحة بالنا ونشعر بالقلق على المستقبل وبأن العالم يوشك على نهايته، فماذا تقول؟
يتطور العالم منذ خلق الله الإنسان ومجال الأسلحة كذلك، فكما يستعمل الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب وغيره لابد وأن يستعمل في مجال الحرب، فالحرب هي نوع من الدفاع عن النفس وهي لا تشن بلا أسباب.
ولكن أسباب اندلاع الحروب ليست دائماً أخلاقية، فماذا تقولين سيدة مريم؟
إن استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي خال تماماً من أي أخلاق أو مبادئ إنسانية، فحين يستطيع الأشخاص ذو الإمكانات الفكرية المميزة من غير العسكريين صناعة طائرات مسيرة بتكلفة بسيطة وأدوات متوفرة لإبادة منطقة أو مدينة بأكملها، فأين الأخلاق في ذلك؟ والأسوأ أنه من الصعب تحديد ومحاسبة الجهات التي تطلق هذه الأسلحة.
أعزائي، نكمل بعد هذا الفاصل الإعلاني. سيد عماد، ما الذي يميز هذه الأسلحة؟
أولاً، ستستغني الحكومات عن معظم جنودها الذين تحل محلهم هذه الأسلحة، وهي أقل تكلفة وأكثر سرعة وذكاء ودقة.
سيدة مريم،
بالفعل هي أقل تكلفة وأكثر دقة وسرعة، لهذا فهي أكثر فعالية في قتل الملايين بسهولة، وخسارة معظم الجنود لوظائفهم تعني ازدياد نسبة البطالة والبؤس في البلاد.
وثانياً سيد عماد؟
ثانياً، لن يكون هناك مجال للرد الانتقامي كما يحدث عند استخدام الأسلحة النووية مثلاً، فحين يضرب بها العدو يمكن أن تدمره بالكامل قبل أن يجد الوقت للرد كما يحدث عادة عند استخدام الأسلحة النووية. وثالثاً، تكون الخسائر البشرية من طرف الفريق المنهزم فقط، وبهذا لا تفقد أرواح كثيرة.
سيدة مريم، هل ترين المزايا نفسها؟
ما أراه هو العكس تماماً، ينتصر الأسرع هجوماً ويتحول العالم إلى غابة وتنتشر العبودية بين الناس، ومن يستعمل الأسلحة المعتادة يفكر 1000 مرة قبل استعمالها خوفاً من رد الطرف الآخر، بينما لا خوف من الرد على استعمال أسلحة الذكاء الاصطناعي، وسيكون قرار استعمالها أسهل بكثير.
تابعونا بعد هذا الفاصل.
لديكم ما تبقى من الوقت للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة.